مما يسأل عنه العبد يوم القيامة.
وواجب على المسلم أن يراقب ذلك وأن يتحرى في صلاح أولاده وأهله وأن يكفهم عن أسباب الشر ووسائله وأسباب الفساد وطرقه فإنه سيسأل عن ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى، والحساب عسير أمام من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء
خطبة للشيخ الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله، كانت بتأريخ 1 من شهر جمادى الأولى لعام 44 و400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن. وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين عباد الله، إن للعباد موقفا بين يدي الله وموعدا عنده لن يخلفوه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحياة الدنيا للعمل، وجعل الآخرة للجزاء والحساب. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه سيجمع عباده ليوم لا ريب فيه، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. فإذا قدم العباد جميعا في ذلك اليوم وقفوا في موقف الحساب بين يدي الله، فيحاسبهم الله جل وعلا ويسألهم عن أمور كثيرة، يسألهم عن حقوقه وعن حقوق أنبيائه ورسله وعن حقوق عباده وعن ما أمرهم وما نهاهم. قال الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا الملائكة: وقفوهم إنهم مسؤولون، أي قفوا العباد في يوم الحساب ليسألوا عن أعمالهم وما قدموه في الدنيا. وإن الله جل وعلا سمى يوم القيامة بيوم الحساب لأن الناس يحاسبون فيه ويسألون عن أعمالهم وعما قدموه في هذه الحياة الدنيا. لذلك كان على العاقل أن ينظر في أموره وهو في هذه الحياة، وينظر ما الذي قدم لنفسه، ويتذكر ذلك الموقف بين يدي الله، وأنه سيقف موقفا للحساب يحاسب فيه على جميع أعماله. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
والله جل وعلا أخبر في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في سنته عن جملة من الأمور التي يُسأل عنها العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، نذكر شيئًا منها بعون الله في هذا المقام. فأول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة توحيد ربه جل وعلا، هل وحد العبد ربه؟ هل أخلص العمل والعبادة له وحده لا شريك له؟ أم أنه أشرك مع الله غيره؟ قال الله جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقال سبحانه: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. فيسأل العبد عن توحيده لربه، هل وحد الله جل وعلا في العبادة؟ هل كان يدعو الله وحده ويصرف كل أنواع العبادة والطاعة له وحده، أم أنه أشرك مع الله غيره؟ فإن كان قد أخلص في توحيده فهنيئا له، وقد سلك أعظم طرق النجاة وسبلها، ولو كان عنده من الموبقات شيء ربما عذب بها لكن خاتمته إلى الجنة بإذن الله. وأما إن كان أخل بالتوحيد وعبد مع الله عز وجل غيره، دعا غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، أشرك مع الله غيره، فيا ويله ويا ثبوره، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأمر الثاني مما يُسأل عنه العبد بين يدي الله المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعمل بسنته، والائتمار بأمره، والانتهاء عن نهيه. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام جاءنا بالسنة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وربنا جل وعلا أمرنا في كتابه باتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعمل بما جاء به، والأخذ بما أتانا. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. بل أخبر جل وعلا أن السنة وحي من عنده أنزلها على نبيه كما أنزل عليه القرآن. قال الله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. والحكمة في قول عامة المفسرين هي السنة، أنزلها الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمرنا بالعمل بها كما أمرنا بالعمل بالقرآن، وأمرنا أن نقتفي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نتبع أثره، وأن نسلك سبيله، وألا نشاق طريق رسوله عليه الصلاة والسلام. بل توعد الله جل وعلا من يشاقق الرسول بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيسأل العبد هذا السؤال العظيم بين يدي الله جل وعلا: هل اتبع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أجاب نداه؟ هل سلك طريقه؟ قال الله جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا السؤال سيسأله كل واحد منا، بل كل أمة تسأل عن استجابتها لرسولها. قال أبو العالية رحمه الله: كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فالسؤال الأول عن التوحيد، والسؤال الثاني عن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالويل لمن حاد أو مال عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، واتبع هواه وأعرض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعلل بما لا يكون مبررا ولا منجيا له بين يدي الله. وفي حجة الوداع كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وعظهم وأمرهم وذكرهم أمرهم بالتوحيد وبأمور الإسلام، ونهاهم عن سفك الدماء وانتهاك الأعراض وغير ذلك، قال بعد ذلك: وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ أي أنتم ستسألون عني بين يدي الله، فماذا أنتم قائلون لربكم؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذا سيكون جوابهم بين يدي الله، لأنهم اتبعوه حقا وعملوا بما جاء به صدقا. فما هو حالي وحالك في ذلك اليوم إن نحن أعرضنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخالفنا هديه، واتبعنا غير سبيله؟ ومما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن الصلاة عمود الإسلام والركن الثاني من أركانه، فإذا أخل بها الإنسان أو قصر فالويل له بين يدي الله. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد، وفي رواية: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة، فإن قبلت فقد أفلح وأنجح، وإن ردت فقد خاب وخسر. وفي رواية: فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن أنقص منها يقول الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فتتمم له صلاته، فإن كانت له نوافل تمم بها ما نقص من الفريضة، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. فالصلاة عباد الله شأنها عظيم، وهي أول ما يسأل عنها العبد من الأعمال، أعمال الجوارح. وأما ما يسأل عنه العبد من أعمال القلوب فأول ذلك توحيد الله كما قدمنا. فالصلاة أول عمل من أعمال الجوارح يسأل عنها العبد بين يدي الله جل وعلا، فإن كان قد حافظ عليها وأداها كما أمره الله قائما بحقوقها وشروطها وواجباتها وأركانها فهنيئا له، وسينجو بإذن الله، ويكون ذلك سببا لقبول سائر أعماله. وإن انتقص منها شيئا وقصر في حقوقها وأخل بها، كان يصلي ويترك، أو كان مضيعا للصلاة بالكلية، أو يؤخرها إلى خارج وقتها ونحو ذلك مما يخل بالصلاة، فالوقوف بين يدي الله عسير والحساب عنده شديد. فالله الله عباد الله، في هذه الشعيرة العظيمة وهذه العبادة الجليلة بالمحافظة عليها وتربية الأهل والأولاد على أدائها وإقامتها كما أراد الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة هي الحد الفاصل بين المسلم والكافر، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإنك لترى، وللأسف الشديد، كثيرا من أبناء المسلمين تساهل في هذه العبادة وفي هذه الشعيرة، ويضيعها لأمور حقيرة وتافهة لا تليق بمسلم. فمن الناس من يؤذن المؤذن وهو في عمله فلا يقطع عمله ليؤدي هذه العبادة، ومن الناس من يكون في مجلس القات مخزنا فلا يحب أن يقطع لذة القات، والشيطان يزين له تلك اللذة ويحسنها خاصة وقت الصلاة، ويواعد نفسه أنه سيصليها بعد ذلك، وربما صلاها بعد خروج وقتها وضيعها وأهملها، وربما تركها بالكلية، وربما فريق من الناس يضيعها وهو يشاهد المباريات هنا وهناك فيضيع الصلاة وهو يشاهد تلك المباريات، وضيع أعظم أركان الدين بعد الشهادتين لأجل هذا الأمر الحقير التافه الذي قتل أوقات الناس والذي ضيع عليهم عباداتهم وأخلاقهم. وللأسف الشديد كثير من شباب المسلمين فتن بهذا الأمر فتنة عظيمة، حتى أنه ربما تعذر في نفسه، أي جعل هذا الأمر عذرا لنفسه في ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها وهو يشاهد المباريات أو غيرها من الأمور التافهات. والله المستعان، إن لنا موقفا بين يدي الله يحاسبنا على هذه العبادة، هل أديناها؟ هل قمنا بها كما أمرنا الله؟ فليس المقصود أن تصلي أي صلاة، وإنما المقصود أن تقيم الصلاة كما أمرك الله وكما أمرك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا يسأل العبد عن سائر أعماله الصالحة التي كانت بينه وبين ربه. قال ربنا جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فسنسأل عن الزكاة وعن الصيام وعن الحج وعن سائر الأعمال الصالحة، نسأل عن ذلك كله. جاء في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صدر النهار، فجاء قوم مجتاب النمار متقلد السيوف، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمعر وجهه لما رأى بهم من الشدة، أي تغير وجهه لما رأى بهم من الحاجة والشدة. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيته ثم خرج، فأمر بلالا فأذن للظهر ثم أقام ثم صلى، ثم قام على منبر صغير فخطب فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله عز وجل أنزل في كتابه قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وأنزل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ولا حاجب يحجبه عنه، فيقول الله له: عبدي ألم أعطك وأفضل، ألم أعطك وأفضل عليك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله: ألم أرسل إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله عز وجل له: فماذا قدمت من العمل؟ ماذا قدمت من العمل؟ هكذا يسأل الله جل وعلا العبد بين يدي الله: ماذا قدمت من العمل؟ قال: فينظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، ينظر في أعماله ما الذي قدم وما الذي أخر. قال: فينظر قدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. ثم قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: اتقوا النار. ثم أشاح بوجهه، أي أعرض به، ثم قال: اتقوا النار. ثم أشاح بوجهه، ثم قال: اتقوا النار. ثم أشاح بوجهه، ثم قال: ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من طعامه، تصدق رجل من ثوبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن العبد يسأل عما قدم من عمل، ما الذي قدم وما الذي أخر، وهو كالتفسير للآية التي ذكرها: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهكذا مما يسأل عنه العبد بين يدي الله جوارحه. قال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي سيسأل العبد عن جوارحه، يسأل عن سمعه، هل استعمله في طاعة الله أم استعمله في معصية الله؟ يسأل عن بصره، هل نظر به إلى ما أحل الله؟ هل استعان به على طاعة الله؟ هل كان يبصر به وهو يذهب إلى المسجد، وهو يخرج في طاعة الله، غضه عما حرم الله، أم أنه استعمله في معصية الله؟ ويسأل عن فؤاده وهو القلب، يسأل هل كان هذا القلب مستعملا في طاعة الله أم في معصية الله؟ وهكذا سائر الجوارح يسأل عنها العبد بين يدي الله، هل استعملها في طاعته أم استعملها في معصيته؟ لأن الله جل وعلا جعل لنا هذه النعم للاستعانة بها على طاعته. قال قتادة رحمه الله تعالى: من نظر في مفاصل بني آدم علم أن الله جل وعلا إنما لينها للقيام بالعبادة. فإذا صرف العبد هذه الأعضاء واستعمل هذه الجوارح في معصية الله فالوعيد بين يدي الله شديد، فما بقي بعد ذلك إلا عذاب الله جل وعلا يلفح تلك الأعضاء، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، وتبلغ النار في كل عضو، تبلغ النار في كل عضو عصى الله جل وعلا عياذا بالله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. عباد الله، ومما يُسأل عنه العبد يوم القيامة النعيم الذي أنعم الله جل وعلا به عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فكل نعمة أنعم الله جل وعلا بها على العبد فإنه سيسأل عنها بين يدي الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والسؤال عن النعيم نوعان. النوع الأول أن يكون أخذه من حله وصرفه في حقه، فهذا يسأل عنه سؤال شكر، هل قام لله عز وجل بشكر ذلك النعيم الذي أنعم الله جل وعلا به عليه، أخذه من حل وصرفه في حق، فهذا يسأل عنه هل قام لله عز وجل بشكره، هل شكر الله على أن أنعم عليه بذلك النعيم، أم أنه لم يقدر ذلك النعيم حق قدره. فإن لم يقم لله بشكر ذلك النعيم الذي أنعم به عليه فإن الحساب بين يدي الله شديد وعسير. والنوع الثاني أن يكون أخذه من غير حله وصرفه في غير حقه، فهذا أشد وأشد، فإنه يجازى عليه بالعذاب بين يدي الله جل وعلا إذا كان يأخذ الأشياء من غير حلها، إما أنه اكتسبها بغير حق أو أخذها ظلما على عباد الله جل وعلا، فإن هذا سيسأل عنه بين يدي الله من أين أخذه ثم فيما أنفقه. وغالبا من أخذ شيئا من غير حله فإنه ينفقه في غير حقه. ولهذا عباد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر أصحابه بهذا الأمر في موقف عظيم حصل له عليه الصلاة والسلام مع خير أصحابه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، حيث خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فرأى أبا بكر فقال له: ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. فمشى معه فوجد عمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي أخرجك؟ قال: الجوع يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا والذي نفسي بيده، أخرجني الذي أخرجكما، أي جوع شديد، أقض مضاجعهم وخرجوا من شدة الجوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انطلقوا بنا إلى فلان الأنصاري. فذهبوا إليه الحديث فأطعمهم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم بعد ذلك: والله لتسألن عن هذا النعيم، خرجتم من بيوتكم جائعين فما رجعتم حتى أصبتم من هذا الطعام، لتسألن عن هذا بين يدي الله. فإذا كان هذا الخطاب لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما من خيار أصحابه، أو هما خير أصحابه، ومع ذلك خاطبهم بهذا الخطاب، فما بالك بنا على أنه نعيم بعد أن أصابهم جوع شديد، ونحن نتقلب في النعم ليلا ونهارا وسرا وجهارا. فهل عرفنا قدر نعمة الله عز وجل علينا؟ وهل شكرنا الله جل وعلا على ما تفضل به علينا وأنعم؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأول نعيم يسأل عنه العبد بين يدي الله الصحة والماء البارد. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك وأرويك من الماء البارد، أو وأرويك من الماء البارد؟ فهاتان النعمتان على رؤوس النعم يسأل عنهما العبد يوم القيامة، وذلك لعظمهما. فنعمة العافية نعمة عظيمة، قال عنها عليه الصلاة والسلام: ما أوتي عبد بعد اليقين خيرا من العافية. فالعافية نعمة عظيمة لا يعرف قدرها كثير منا إلا إذا فقدها، إذا فقدها عرف قدرها. ولكن نرى المرضى فلا نعتبر ولا نتذكر قدر هذه النعمة الجليلة علينا. فإذا أصيب الواحد منا بأمر ما عرف قدر هذه النعمة. وهكذا نعمة الماء البارد، فهي من أجل النعم وأعظم المنن، ولو فقدها الإنسان لعرف قدرها. وقد ذكر عن هارون الرشيد، عن هارون الرشيد الخليفة رحمه الله، أن ابن السماك رحمه الله تعالى الواعظ دخل عليه فقال له: هارون عظني. فقال: وقد كان هارون دعا بشربة ماء وهي في يده، فقال له ابن السماك: أرأيت لو منع الله عنك هذه الشربة من الماء بما كنت تفتديها؟ قال: بنصف ملكي. قال: اشرب. فشرب الخليفة، ثم قال له ابن السماك: أرأيت لو منع الله عنك هذه الشربة بكم كنت تفتدي، لو حبس الله في بطنك هذه الشربة بما كنت تستنقذ ذلك؟ قال: بنصف ملك الآخر. قال: فملك لا يساوي شربة ماء، أي ملك هذا؟ ملك لا يساوي شربة ماء، أي ملك هذا؟ يبين لنا هذا عظم قدر نعم الله سبحانه وتعالى علينا وغفلتنا عن شكرها. ومما يحاسب عليه العبد بين يدي الله من ولاه الله عز وجل عليهم واسترعاه إياهم، قليل كانوا أو كثير. فإن الله سبحانه وتعالى يسأل العبد عمن استرعاه إياهم يوم القيامة. يقول ابن عمر رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع، أي كلكم له رعية، وكلكم مسؤول عن رعيته، أي مسؤول بين يدي الله عن رعيته. هل قام فيهم بحق الله؟ هل قام بحقوقهم أم لا، أو قصر فيها؟ قال: فالرجل راع في أهل بيته، أو قال: فالإمام راع، أي إمام المسلمين ولي أمرهم، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، سيسأل عن رعيته فردا فردا بين يدي الله جل وعلا هل قام بحقوقهم أو ضيعها. قال: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، يسأل عن زوجته، يسأل عن ولده، يسأل عن ابنته، هل أقام فيهم حقوق الله؟ هل أمرهم بطاعة الله؟ هل كفهم عن معصية الله؟ هل أقام فيهم شرع الله؟ يسأل عنهم بين يدي الله سبحانه، فلا يتساهلن الإنسان في من استرعاه الله إياهم. قال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، حتى المرأة عليها مسؤولية تسأل عنها بين يدي الله في بيتها وفي مال زوجها، تسأل عن ذلك بين يدي الله. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والوعيد عند الله شديد لمن ضيع رعيته أو قصر في حقوقهم. ففي حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فاتق الله في أهلك وولدك يا عبد الله، وارع فيهم حقوق الله، وأدبهم بالآداب الشرعية، وكفهم عما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم، فستسأل عن نفسك وستسأل عمن استرعاك الله إياهم. وفي حديث ابن عمر الآخر: إن الله سائل كل عبد يوم القيامة عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع؟ أحفظ ذلك أم ضيع؟ إن وسائل الفساد والشر في زماننا كثيرة التي تفسد الأهل أو تفسد الولد، وواجب على المسلم أن يراقب ذلك وأن يتحرى في صلاح أولاده وأهله، وأن يكفهم عن أسباب الشر ووسائله وأسباب الفساد وطرقه، فإنه سيسأل عن ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. والحساب عسير أمام من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم عباد الله، ومما يسأل عنه العبد يوم القيامة حقوق الخلق، حقوق العباد، فإن الله جل وعلا لا يضيع من حقوق خلقه شيئا، حتى ولو ظن الإنسان أن حقا من حقوقه ضاع في هذه الدنيا، فإنه لا يضيع أمام أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، فإن الله جل وعلا يقيم الحكم بين يديه محكمة عظيمة يحاكم فيها عباده، ويقتص للمظلوم من الظالم، وأول ذلك دماء الدماء. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الخلق يوم القيامة في الدماء. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجيء المقتول يوم القيامة وأوداجه تشخب دما، ورأسه في يده وهو آخذ بيد القاتل، ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فيسأله الله: لما قتلته؟ فيقول: يا رب قتلته لتكون العزة لك. قال: فإنها لي، أي هذا في الجهاد في سبيل الله. قال: ويجيء المقتول آخذ بيد القاتل فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. قال: قتلته لتكون العزة لفلان. قال: فإنها لي وليست لفلان. ثم يؤمر به إلى النار. وهكذا حقوق الأموال والأعراض، كل ذلك يسأل عنها العبد بين يدي الله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذا كان القصاص يقوم بين يدي البهائم العجماوات، فما بالك ببني آدم العقلاء. وقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات أصحابه فطرحت عليه، ثم طرح في النار. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على إرجاع الحقوق لأهلها يوم القيامة، وسؤال العبد عن حقوق الناس بين يدي الله. وهذا باب واسع، ويجمع ذلك كله قول ربنا جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فيسأل العبد عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعلمه ماذا عمل به، ويسأل عن جاره، ويسأل عن أرحامه وعن والديه وغير ذلك. كل ذلك سيكون بين يدي الله، فلنعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، فلا مخرج بين يدي الله ولا حيل إلا بالصدق. نعم عباد الله، نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين من اليهود والنصارى ومن شايعهم وناصرهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا قوي يا متين. اللهم من أراد بالبلاد والعباد سواء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وتدبيره تدميرا عليه. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا واهدنا ووفقنا لما تحب وترضى، واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.